أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروا من علامات الحقيقة المجاز الاستراد مع عدم الاستراد، فقالوا إن الاستراد علامة الحقيقة كما أن عدم الاستراد علامة المجاز. وقد أشكل الآن في بيان المراد من هاتين الكلمتين، فذكر بعضهم أن المراد بالاستراد هو الاستعمال شائعا وكثيرا بحيث لا ينحصر بمدة أو مدتين، كما أن عدم الاستراد على خلاف ذلك، ولكن من الظاهر أن حكم الأمثال في جواز الاستعمال وعدم جواز الاستعمال واحد، فإذا صح الاستعمال مرة واحدة صح الاستعمال في جميع الموارد، فلا فرق بين الاستعمال المتكرر وغير المتكرر، فلو كان الاستعمال صحيحا ولو مجازا لصح هذا غير مرتين، فالاستعمال المجازي مضطرد كما أن الاستعمال الحقيقي مضطرد، فكما أن استعمال لحظ الأسد في الحيوان المضطرد مثلا استعمال حقيقي مضطرد، كذلك استعماله في الرجل ارتجاء مجازا هذا أيضا يكون مضطردا كما أن الأول مضطرد. ولأجل ذلك ذكر شيخ المحفوظ صدق الله سره من أن المراد بالاستراد ليس هو كثرة الاستعمال في مقابل عدم الكثرة، بل المراد به أن البعض المستعمل في معنى إذا أطلق على فردين بعد القرار أن الفرد ليس بمعناه الحقيقي، وإنما هو من باب الإطلاق كإطلاق لفظ الإنسان على زيد مثلا في قولنا زيد إنسان. بعضما كان البحر مستعملا في معنى وأطلق على فردين، فإن كان إطلاقه على جميع الأطراف التي هي أمثال هذا الفرد صحيحا، وكان هذا الإطلاق مضطردا في مقام الانتباه، فكذا ذلك عن أن استعمال اللفظ في المعنى المنتفق على هذا الفرد استعمال حقيقي، فنرى أنه يقال زيد إنسان، أمر إنسان، بكر إنسان، هذا حجر، ذاك حجر، وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبايع ومصادقها، فنرى أن الإطلاق والانتباه على الأفراد مضطرد ولا ينحصر بمورد دون مورد. وأما إذا كان الاستعمال في المعنى وانتباهه على فرد غير مضطرد باعتبار أن العلائق نوع العلائق غاية في مضطردة، ففي مثل ذلك نستشهد أن الاستعمال مجازي، فلو رأينا أن كلمة الأثر قد استعملت في معناه وأطلق على زيد باعتبار أنه شجاع من جهة شجاعة الزيد وعدم مبالاته مثلا للدخول والنوج في مبالغ الخوف يطلب عليه حيث انه اسد، هذا نرى انه غير مضطرد اذ لا دخلت لفظ الاسد على كل ما يكون شجاعا في نوعه حتى مثل النمله مثلا لا يقال انها اسد. فنستشهد من ذلك أن الشجاع ليس بمعنى حقيقي للأسد، وإلا لصح إطلاقه على كل فرد من أفراد هذا الطبيعي، المراد بالاستراد بأدب الاستراد ليس هو كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، بل المراد بهما إنما هو استراد الانتقال وكثرة استعمال اللفظ في معنى منطبق على فردين مضطردان. إذا كان كذلك كشف عن أن المعنى حقيقي، وإذا لم يكن كذلك كشف عن أنه معنى مجازي. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وذلك فإن انطباق الطبيعي على فرده خارج عن دائرة الاستعمال وأمر صحي عقلي. إذا فرضنا أن اللفظ مستعمل في معنى واستعماله في هذا المعنى صحيح بالنسبة إلى الانطباق لا يمكن أن لا يكون مضطردا. فإن الحمل كما ذكرناه في بحث صحة الكلب وعدم صحة الكلب، الحمل راجع إلى المعنى وغير الراجع إلى اللفظ. الاتحاد بين الوجودين مفصل بالحمل الشايع الذي هو محل حلولنا فعلا، يعني حمل الطبيعي على فرده وحمل الكلي على مشتاقه. هذا أجنبي عن الاستعمال وصحته وعدم صحته، بل هو ناظر للألحان إلى الاتحاد بين المعنى وفرده، المعنى الذي استعمل فيه الله. فإذا خرجنا صحة استعمال لحظ في معنى نظامها لا ينطبق على جميع أفراده، ولا يمكن أن ينطبق على بعض الأفراد دون بعضهم، فإن الانطباق أمر فحري. قد يشوط المعنى المستعمل فيه اللفظ مجازا، قد أخرج فيه خصوصية لكلتا الخصوصيات ينطبق على جملة من الأفراد دون جملة أخرى. مثلا إذا فرضنا أن لفظ الأساس لا يصح استعماله في مفهوم الشجاع على إطلاقه، وإنما يصح استعماله في الشجاع إذا كان بحسب الجنس أيضا كبيرا. فيصح أن يقال الرجل الشجاع، مثلا الرجل الشجاع يمكن استعمال لفظ الأسد في هذا المفهوم باعتبار أنه يشابه الأسد في شجاعته وفي جسمه أيضا، وهكذا بالنسبة إلى الحيوانات الأخرى. ولكن بالنسبة إلى النملة الصغيرة لا يحق استعمال اللفظ في معنى منطبق عليه، فعدم صحة الانطباق من جهة ذيك المعنى، لا أن المعنى شامل له ومع ذلك لا يصح الاستعمال. وفي بارة واضحة أن لفظ إذا صح استعماله في معنى إفراضي مرة يصح استعماله فيها أبدا، وبعد ذلك يكون أمر الانطباق خارجا عن دائرة صحة الاستعمال، أمر خارجي. إذا كان المصداق فردا لهذا الكلي لا محالة يصح الانطباق لا يصح الحمل. كيف يمكن أن يقال إن الحمل يصح في مورد ولا يصح في مورد آخر وليس بمضطرد، مع أن المعنى المستعمل فيه واضح، والمفروض أن كل من الفردين مصداق وفرد من هذا المفهوم. إذن ضابط من التصرف في المعنى المستعمل فيه، وأن يكون ذلك المعنى معنى جيدا وهو ينطبق على بعض الافراد وهو ينطبق على البعض الاخر، فهذا ايضا هو في لومه الشرعي. بل الصحيح في معنى الافراد معدنه كما ذكرنا في الدوره السابقه ان المراد بالافراد فتح استعمال الله في معنى واحد باعتبار الجمل المختلفه لاختلاف الموضوع او المحمول او بعض الخصوصيات. فاذا راينا ان لفظا قد استعمل في معنى في جمله نعتبر ان في هذه الجمله كانت قرينه تدل على ان المراد به هذا المعنى، بقرينة المحمول مثلا او بقرينة الموضوع او بقرينة المرابطة نستمر هذا المعنى. في جملة ثانية اذا رأينا ان اللفظ اطلق ايضا اريد به هذا المعنى ولا تشتمل الجملة الثانية على الخصوصيات التي كانت الجملة الاولى مستمرة عليها، فهنا ايضا نحتمل ان الدلالة مستندة الى قرينة اخرى غير تلك القرينة. الجملة الثالثة هكذا، الرابعة، الخامسة اذا تكررت بمقدار لا نحتمل ان يكون هذه الدلالات كلها مستندة الى قرينة، نتحدث بذلك ان الدلالة مستندة الى الرد، حيث ذكرنا ان الدلالة ليست بذاتية، فالامر يدل بين ان تكون من جهة الرد وان تكون من جهة القرينة. فاذا فرضنا انتقاء الثاني تعين الافضل لا محالة. وهذا المعنى هو اساس فهم المعنى الحقيقي وتمييزه عن المعنى المجازي بالنسبة إلى الأطفال والصبيان وبالنسبة إلى الخارج عن أهل اللغتين. فإذا فرضنا أن الصبي شيئا فشيئا أدرك أن اللفظ المعين يستعمل في معنى معين حتى بالنسبة إلى الأعلام الشخصية، فرأى أن الأكل أكبر منه مثلا يسمى باسم الخاص كلفظ الحسن مثلا، ومرة يقال إن الحسن جاء، ومرة يقال إن الحسن ذهب، ومرة يقال إنه أكل، إنه نام، وهكذا يستعمل هذا اللفظ فيه باختلاف المحمولات وباختلاف الملامسات. فهذا الفعل الصبي من تجرب الاستعمال يخفى لأن هذا اللفظ موضوع له من دون أن يكون هناك قرينة، فأين هذا المعنى ليكون مجازا؟ وكذلك الخارج عن أهل لغتين إذا آثر أهل هذه اللغات كالحجري مثلا ورد البلاد العربية باستراد الأيام والظهور والسرين يرى أنهم يستعملون لفظا خاصا في معنى المقصود، فيقال التمر مثلا، ويستفيدون منه هذا الثمر الذي ينتجه الناخل، فيحتمل أن هذا من جهة القرينة. في مورد ثاني يرى ان هذا اللفظ قد استعمل في هذا المعنى ايضا، ثالثا رابعا خامسا الى ان يصل الاستعمار الى حد يكفي فان الدلاله ليست من جهه القرينات وانما هي مستنده الى نفس اللفظ، بل ان هذا يعني الاستراد هو سبب الوحيد لمعرفة المعنى الحقيقي وليس غيره، بل شيء يدل على ذلك. والوحيد ذلك أن التصريح الواضح فأما النافذ الموضوع لهذا المعنى حقيقة هذا إنما يتنفذ في عدة موارد من الأوزاع الشخصية أو من الأوزاع النوعية. حتى المعاني المستحدثة يمكن أن يخترع شخص شيئا جديدا فيسميه اسم خاص ويصدق أن يسميته معاذ الله أو أن سميت ولدي بهذا الله ممكن، ولكن بالنسبة إلى أغلب الألفاظ الدارجة في اللغات لا يمكننا تفسير التسليه من الماضي قطعًا. وتحقق السؤال هنا أن تحقق السؤال قد تقدم الكلام فيهما أنه ليس شيئا منهما جميلا على الحقيقة الماضية، وأما التبادر فهو صحيح، ولكن التبادر معلوم للعلم بالوضع كما تقدم. إذا لم يكن علم بالوضع قبل التبادر يتهم أن يتبادر الله على علم الإجمالي على إسقاطي. إذا الذي يكون سببا للعلم بالوضع ومعرفة المعنى الحقيقي إنما هو الإشراف. والاستعمال المتصرف في مثال أهل اللغة في مقدار لا نحتمل أن يكون هذا الاستعمال وأن تكون الصلاة ناشئة من ناحية القرينة، بل هي مستندة إلى الوضع إلى مهانة. وأما النجاة بخلاف ذلك نرى أنه غير مسترد. مثلا في مقام المادح يقال للكوف او لغير الكوف انه سبع مثلا تتبع مثلا في مراد اللحظ الحساس. واما في مقام الحس والحزلي والكامل هذا الله لا يكون مستردا فيعلم انه من جهه القرينه. وهكذا بقيه المعاني المجازيه لا يوجد لفظ يستعمل في معنى مجازي ويكون الاستعمال مضطردا بالنسبة إلى جميع المحمولات وجميع ما يذكر في الجملة من المناقصات لا يكون هذا بمضطرد، بل إنما يكون الاستعمال في مناسبة فيصح في جملة ولا يصح في جملة ثانية. وأما النفذ الموضوع لمعنى فهذا يقف استعماله في جميع الجملات وفي جميع المناسبات، فمن كثرة الاستعمال والتصرف في هذه الجمل نصبح أن النفذ موضوع للمعنى، حيث إن الصلاة إذا لم تكن مستندة إلى القرينة فهي مستندة إلى الوضع إلى محالة. وهذا هو الصحيح. إذن هذا الصحيح أن الاستراد أرامة الحقيقة، كما أن عدم الاستراد